بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرات سماحة العلامة الشيخ علي الدهنين في حسينية بحليقة لمحرم الحرام لعام 1436 للهجرة. الليلة الثالثة، فعالية النظام وقانون العقوبات في الإسلام.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام على من طهره الجليل. السلام على من ناغاه جبرائيل. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيام علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر. انطاب للناس الرقاد فهوموا قلقيان تقلبني الهموم بمضجعي. ويغور فكري في الزمان ويتهم من لي بيوم وغل يشب ضرامه. ويشيب فود الطفل منه فيهرم. ويقدم الأموي وهو مؤخر. ويؤخر العلوي وهو مقدم. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا. أيوا إمامه وحسين. مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا. يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. وبه تشرفت الحطيم وزمزم. ودع أهله وأحبابه. ودع ابن الحنفية. ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد. قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لا وين قاصد يا عضيد بهض عينه غصبا علي ارجع بلاياك المدينة، وانظر بيوتك خالية وبنتك حزينة، اسكن المدينة من بعدكم صاير مشي. قال له أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خو يا سافر ورو سكن بواكي بنت اخوك وخفف النور، والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد. كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، وكان انذبحنا لازم ترد هليتا، وبيني وبينك حمرة الدنيا على. وافعل يا خويا من البواكي كل ما تريد، عند الوداع عند الوداع تناحبت ذيك الحمولة. هذا يلوج هذا يلوج وذاك عبرات همولة، الأطفال تبكي والحريم تحوم حولة. يا والله الأطفال تبكي والحريم تحوم حولة.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، والعاقبة للمتقين. وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا وإمامنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وجعلنا الله تعالى وإياكم من الطالبين بدمه والآخذين بثأره مع الإمام المهدي المنصور من آل بيت محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا بإذن الله تعالى هذه الليلة عن مطلبين، عن أهمية القانون والنظام الذي به يحفظ المجتمع، وعن فاعلية هذا النظام، ومنه ننطلق إلى بيان الحكمة في تشريع الحدود والقصاص
والعقوبات الربانية. والبحث حقيقة يلامس واقعنا المعاش. لماذا نحتاج إلى نظام؟ ولماذا نحتاج إلى تشريع؟ الإجابة على هذا السؤال واضحة. نقول لأن وجود الفرد لوحده لا يمكن أن يغطي كل احتياجاته، فالفرد منا يحتاج إلى طبيب، يحتاج إلى مهندس، نعم يحتاج إلى من يعينه، فإذن هو يميل إلى الاجتماع. ولا نريد أن ندخل في بحث فلسفي أنه ما هو الأصل، يعني هل هناك للاجتماع أصالة أولية أو أصالة ثانوية، لا نريد أن ندخل في هذا البحث. ولكن النتيجة أن الفرد لا يمكن أن يعيش وحده، لا بد أن يعيش مع إخوانه، حتى إذا تمرض يراجع الطبيب، وإذا والطبيب يحتاج إلى المهندس ويحتاج إلى الخباز ويحتاج إلى البناء. خب، فإذا الاجتماع لا بد منه. إذا كان الاجتماع لا بد منه يبرز عندنا تزاحم. أحيانا يحصل تزاحم بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. فنحتاج إلى قانون، نعم، تكون فيه موازنة بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع. لا يمكن أن نغلب جانب مصلحة الفرد على مصلحة المجتمع. نعم، فنحتاج إلى نظام لا شك. ثم نطرح السؤال الآخر، من هو الذي يفترض أن يضع هذا النظام؟ من؟ أيضا الإجابة على هذا السؤال واضحة، لا بد أن نعرف العوالم التي يعيشها هذا الفرد ويمر بها هذا الفرد، والغاية التي من أجلها وجد هذا الفرد. ولا شك أن الفرد منا يعيش، يمر بعالمين، يمر بعالم الحياة الدنيوية ويمر بعالم آخر وهو عالم الآخرة، لأن الإنسان خلق للبقاء ولم يخلق للفناء. فالفرد منا يحتاج إلى نظام يضمن له السعادتين في دار الدنيا ودار الآخرة. واضح الكلام؟ ويشترط في من يضع النظام شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بما يصلح هذا الإنسان وبما يفسده، أن يكون عالما بالمصالح الدنيوية والمصالح الغيبية الأخروية، لابد. والشرط الثاني أن يكون حكيما وغنيا وغنيا متعاليا. لماذا؟ لماذا هذان الشرطان؟ لأنه لو فقد الشرط الأول كيف يتسنى للجاهل أن يضع نظاما ها يضمن به سعادة الإنسان. هو جاهل ما يعرف. المدرسة مثلا ما يمكن أن تكلف جهة جاهلة ها وتكلفها بأن تضع منهج للطلاب ليرتقوا ليكونوا أطباء أو ليكونوا مهندسين، ما يمكن. لابد أن توكل هذه المهمة للعالمين للعلماء، فلا بد أن يكون عالما بمصلحة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. يعني لا بد أن يكون عالما بالمصالح الواقعية والمفاسد الواقعية. وكذلك الشرط الثاني لا بد من، وهو أن يكون متعاليا وغنيا. أنت لاحظ الآن القوانين الوضعية الموجودة على وجه الأرض التي شرعها الإنسان، نعم المشرع لم يتجرد عن نزعاته الفردية وعن مصالحه الشخصية، تلاحظون أم لا؟ فيضع القانون الذي يتلائم مع مصلحته الشخصية ومع منافعه، لأنه أيضا هو محتاج. ومن هنا نحن نقول لا يمكن للبشر أن يضعوا لأنفسهم قانونا أبدا، لأن البشر ليسوا عالمين بالمصالح الواقعية والمفاسد، وأيضا البشر مركبون، مركب من نزعات ومن غرائز، فتؤثر فيه نزعاته الشخصية. ومن هنا نحن نقطع بأن الذي يصلح أن يضع النظام الكامل الذي يضمن للإنسان السعادة في الدارين هو الله تبارك وتعالى. إن هذا القرآن العظيم يهدي للتي هي أقوم وأصلح وأفضل، فأفضل نظام هو نظام الإسلام، هو نظام القرآن الكريم. النقطة الثانية المهمة جدا، المولى تبارك وتعالى وضع النظام، وضع النظام المنقسم إلى عبادات ومعاملات وعقائد، نظام القرآن هذا. القرآن يشتمل فاعلم أنه لا إله إلا هو، هذا عقائد. يشتمل على عبادات، أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. يشتمل على معاملات، أوفوا بالعقود. يشتمل على قصاص، النفس بالنفس، نعم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، السارق والسارقة فاقطعوا، هي نظام، جزء من النظام، الحدود، القصاص، التعزير. خب هذا نظام، صلوا صوموا. وضع النظام وحده لا يكفي لأن يلتزم به، ما يكفي. يعني لو أن المولى قال صلوا وصوموا وأقيموا الصلاة وأوفوا بالعقود، هذه الأوامر وحدها لا تعطي للنظام ضمانا أن يلتزم به. أنت الآن جرب ضع نظاما مثاليا لأولادك في البيت، ها؟ مجرد وضع النظام حتى لو كان في صالحهم لا يكفي. متى يلتزمون؟ إذا وضعت نظام العقوبة، إذا قلت ومن لم يمتثل، ومن لم يمتثل بهذا النظام ومن لم يلتزم سأعاقبه بأنواع العقوبة اللي أنت تراها مصلحة، إما أن تحرمه من بعض العطاء، وإما أن تضربه بأي نوع. وضع العقوبة هو الذي يكون ضمانا للنظام، ها، ليكون النظام فاعلا ومؤثرا. فنظام العقوبة لا بد منه، وهذا هو محل حديثنا هذه الليلة. خب في نظام العقوبات نبحث عدة نقاط، بعضها شبه تخصصية وبعضها لا لعامة المكلف. النقطة التي هي شبه تخصصية، نحن كلنا نقطع يعني كمسلمين بأنه يوجد عقاب، تارك الصلاة يعاقب، شارب الخمر يعاقب، آكل الربا يعاقب، نعم كلنا نقطع، هذا واضح. محل البحث وين؟ أنه من الذي دلنا على وجود العقاب؟ هل النقل فقط يعني الآيات والروايات، أم أن العقل أيضا يحكم بالعقاب؟ من الحاكم بالعقاب؟ من الذي حكم بالعقوبة؟ هذا محل خلاف ومسألة تخصصية. يعني أعطيك مثلا رأيين، المرحوم المقدس سيد الخوي رحمه الله والشهيد الصادر رحمة الله عليه والمشهور وصاحب الكفاية المشهور عند العلماء أن العاقل هو الذي حكم بالعقوبة، يعني العقل هكذا يقول بأنك عبد لله، فإن امتثلت وصليت فلك الثواب، وإن تمرد العبد فالعقل يحكم بعقوبته. العقل هو الحاكم، يقول هذا العبد ينبغي أن يعاقب، ينبغي أن يعاقب. فتجد هنا حكومة العقل. خب، والآيات والروايات تكون مثلا دليلا ثاني أو عاضدة خلاف بعض. هذا رأي المشهور. ها، خالف في ذلك بعض المحققين مثل سماحة آية الله العظمى المرجع العام للشيعة في هذا الزمان سماحة سيد السيستاني الله يحفظه وجميع المراجع، يقول له العقل هنا لم يحكم بالعقاب، لا يحكم العقل، لا يحكم بالعقاب، وإنما الأوامر الشرعية، صلي صلي، خلنا نوقف عند صلي ونوقف عند لا تشرب الخمر مثلا، الأوامر الشرعية في بطنها موجود، موجود فيها الوعيد، قوله أقيم الصلاة معناها صلي وإن لم تصلي سأعاقبك، وإن لم تصلي سأعاقبك موجود في باطن هذا الأمر، والعقل النظري أدركه، فالعقل أدرك أن الأمر الشرعي منطوي على العقاب، على الوعيد، لا تشرب الخمر نهي شرعي ينطوي على الوعيد، وإن فعلت سأعاقبك، فالحاكم هنا الشرع والعقل أدرك. بينما المشهور عند الأصوليين خلاف ذلك، العقل ليس فقط أدرك وإنما العقل هو الذي حكم، قال هذا العبد يستحق، أحكم عليه بالعقوبة، أحكم. لاحظ، هذه مسألة تخصصية، هل العقل هو الحاكم أو الشرع هو الحاكم؟ أحببت فقط أن أذكرها تبركا، وإلا ما نقدر نخوض فيها وفي أدلتها. خب، النقطة الثانية أن العبد لما علم بوجود العقاب، أيضا هذه مسألة أيضا خلافية، أن العبد لما علم بوجود العقاب، أنا وأنت علمنا إذا صلينا إن شاء الله نحصل ثواب بإذنه تعالى وتفضله، وإذا تمرد العبد ولم يصلي ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من مصلي سيعاقب. خب العبد لماذا يندفع نحو الطاعة؟ ليش يندفع؟ لماذا يندفع؟ هو سيندفع. نعم، عدة نظريات جميلة وعميقة بحثها الأعلام. هل يتحرك انطلاقا مثل ما يقول الشهيد الصدر لأن العقل أدرك حق الطاعة للمولى تبارك وتعالى؟ العقل أدرك حق الطاعة في أوامره الجزمية، بل حتى في الأوامر المحتملة، أو كما يقول المقدس سيد الخوي رحمه الله، يقول لا، العبد ينطلق نحو الطاعة لأن العبد يدرك أن دفع الضرر المحتمل واجب، وأنا إذا لم أصلي أحتمل الضرر أو لا أحتمله؟ أحتمل. ليش المولى، ليش الخوي ما قال أجزم؟ يقول لأنه قد تجي شفاعة، قد يجي غفور رحيم، أستغفر الله. خب فلا أجزم بالعقاب لكن أحتمل العقاب، احتمال العقاب يكفي لأن يحركني نحو الطاعة. أيضا هذه مسألة عميقة ولطيفة ومحل خلاف بينهم، لكن النتيجة أن العبد قطعا يمتلك العاقل الذي يحثه ويدفعه نحو الطاعة، إما لأن الله له حق الطاعة، أو لقاعدة شنو؟ دفع الضرر المحتمل، أو لقاعدة أن العقل يدرك لزوم شكر المنعم. خب فالعبد سيندفع ويطيع، لا نطيل في هذه المسألة. النتيجة هناك إلى حد الآن هناك قانون وضعه رب العالمين، قانون كبير عظيم، بل يضمن للإنسان السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة، وهناك لهذا القانون ضمانات تؤثر في فاعليته، يكون فاعلا مؤثرا، وهو العقوبات. خب من هنا نجي، ما هي أنواع العقوبات التي وضعها رب العالمين؟ العقوبات التي وضعها رب العالمين أنواع أنواع أنواع، منها عقوبات في الآخرة، عقوبات أخروية، ومنها عقوبات في الدنيا، والعقوبات التي في الدنيا على أقسام، يقول الإمام الباقر سلام الله عليه: القصاص عقوبة ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، التعزير عقوبة وضعها المولى وأعطى الصلاحية للحاكم الشرعي، للحاكم الشرعي أن يعزر، يعني أن يضرب ما إلى أن يضرب ما دون الحد على كل معصية إذا صدرت من المكلف، نعم، وثبت ذلك لدى الحاكم الشرعي أن يعزره، أن يضربه. والحد، يعني الفرق بين الحد والتعزير، أن الحد هو العقوبة المحددة من قبل الشرع المقدس، القاتل، الراجم، هذه حدود، لأنها عقوبات ورد تحديدها من الشارع المقدس. أما التعزير وهو الذي أنيط تشخيصه إلى الحاكم الشرعي، هي العقوبة التي لم تحدد، فيجاء بالعاصي أمام الحاكم الشرعي ويؤدبه بما يراه من مصلحة، أن يضربه 3 ضربات، 10، 20، أن يضربه إلى ما دون الحد. هذا نوع من أنواع العقوبة، زين؟ وهناك عقوبات، يقول مولانا الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إن لله تبارك وتعالى عقوبات في القلوب وفي الأبدان. ما هي يا ابن رسول الله؟ عقوبات في القلوب وفي الأبدان؟ قال نعم، تترتب على المعاصي. قالوا ما هي يا ابن رسول الله؟ قال الضنك في المعيشة، نوع من أنواع العقوبة يضيق عليه في رزقه، والوهن في العبادة، بعضهم يذنب الذنب فيحرم من صلاة الليل، يحرم من حضور المأتم الشريف، أو يحرم من البكاء على الحسين، يحاول أن يبكي ما يبكي، يحرم من أن يوفق لعمل الخير لمساعدة الفقراء والمساكين، نعم، لأن يضع أمواله في محلها، الوهن في العبادة، عنده استعداد أن يجلس على التلفزيون أو في الجلسات العادية ساعات، لكن أن يبقى في المسجد قبل الصلاة بساعة ليقرأ القرآن الكريم والأدعية، لا، ما يعني ما عنده استعداد. في الليل أن يقتطع من وقته ساعة ليقرأ فيها القرآن ولينادي ربه، يقول ما أقدر، ما عندي خلق، ها، ما عندي استعداد، أنا مو كفو، إيش يقعد على التلفزيون ساعتين ثلاث، ما عنده مانع. الإمام الباقر ينبه يقول هذا وهن في العبادة، إن لله عقوبات في الأبدان، في القلوب وفي الأبدان، وذكر ثلاث عقوبات: العقوبة الأولى الضنك في المعيشة، والعقوبة الثانية الوهن في العبادة، ثم قال وما أبتلي المؤمن بعقوبة أشد من قساوة القلب. نعم، قساوة القلب بحيث تنتزع الرحمة من القلب أمام منه؟ أمام أولادك، أو أمام الطالب، أو أمام من اعتدى عليك، أو أمام من وليت أمره، ها؟ أمام الزوجة، أمام ما أدري، قسوة القسوة، وسنت نتحدث عنها في ليلة جهاد النفس إن شاء الله. فالإمام الباقر يقول الوهن في العبادة، والضنك في المعيشة، وقساوة القلب، إنها عقوبة نتيجة ارتكاب الذنوب. ثم قال مولانا الإمام سلام الله عليه، الإمام الصادق والإمام الباقر عليه السلام، أو الإمام الباقر قال وما أصيب الإنسان بوعكة أو بضربة عرق إلا كان ذلك على أثر ذنب ارتكبه. قال والحال، قال الحال اللجوء إلى الله تبارك وتعالى بأن تكثروا من الاستغفار، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، بأن تطهروا قلوبكم، خصوصا هذه العشرة، العشرة المباركة تفاض على الشيعة فيوضات خاصة خاصة. واقعا في مناجات نبي الله موسى لربه يقول إني خصصت وميزت أمة آخر الأنبياء بعاشورا، وشرحها رب العالمين لنبيه موسى. يفاض علينا ماذا؟ المعلومة القرآنية تفاض، المعلومة الفقهية تفاض، زين، أيضا فيها بلي البكاء على الحسين، والبكاء بطبيعته ماذا؟ ينفس ويرقق القلوب، ولهذا إن لم تبكي فتباكى، وإذا ما عندك بكاء ولا تباكى أكو علة عندك، أكو عندك قساوة قساوة قساوة، والقساوة تجي من أكل الميتة، تجي من أكل الربا، تجي من أسباب، فابتعد عن هذه الأسباب. إذن عاشورة حقيقة هذه مرحلة من المراحل التي نمر بها ونأخذ فيها فيوضات خاصة علمية وعملية وقلبية وروحية، فهنيئا حقيقة لشيعة أهل البيت، ونسأل الله أن يتقبل منا إن شاء الله ومنكم بحق محمد وآله الطاهرين، وبحق فضل الصلاة على محمد وآل محمد.
وسلم على محمد وآله.
استفيدوا من هذه الأيام. هذا نوع من أنواع العقوبات، نوع من أنواع العقوبات حينما تصاب بضنك في المعيشة أو تحرم من بعض أنواع الرزق. لا توجه العتاب لله، ومو شرط ها، وجه العتاب لنفسك، راجع نفسك، صليت، صمت، استغفرت، لم تستر منك غيبة ولا نميمة ولا ظلم لأحد من العباد، حاسب نفسك بالدقة، راجعها. ما أصابكم من مصيبة فبما شنو كسبت، تلاها أمير المؤمنين سلام الله عليه في الكوفة وقال: أيها المسلمون يا عباد الله، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، وقالها ثلاث مرات: ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير، ولو أراد الله أن يؤاخذكم بكل ما كسبت أيديكم ما ترك على ظهرها من دابة. فأكثروا من الاستغفار. خب، ومن هذا نوع من أنواع العقوبات، ومن أنواع العقوبات الحدود، مثلا حد الزنا. الزنا جعل الله له أنواع من الحدود، حد إذا كان الزاني محصن يعني متزوج وعنده زوجة لا تمانعه، عنده فرج يغدو عليه صباحا ومساء غير ممانع، هذا محصن، فإذا زنى يقتل، وإذا كان غير محصن يؤدب، نعم يضرب، يضرب الحد، نعم. فالزاني له عدة حدود، والمولى تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. دققوا في كلام المولى، في كلام رب العالمين، لاحظوا أن الآية ما قالت ولا تزنوا، بل قالت شنو؟ ولا تقربوا، ولا تقربوا الزنا. يعني هناك أمور تجعل الإنسان قريبا من الزنا، ابتعد عنها. ما هي هذه الأمور التي تجعل الإنسان قريبا من الزنا؟ ذكرت عدة أمور، منها النظرة المحرمة. النظرة المحرمة تؤدي إلى الزنا، النظرة سهم من سهام الشيطان، ولذا القرآن الكريم قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. فالنظرة سهم من سهام الشيطان، ابتعد ولا تقربوا، النظرة خيانة وفيها إثم كبير. ومن الوسائل المقربة للزنا الخلوة، الخلوة عفوا بالمرأة الأجنبية حرام، الخلوة أن تكون في مكان، نعم، مع امرأة أجنبية لا تحل لك، يكون الباب مغلقا، بل حتى في السيارة، السيارة، نعم، إذا كنت مع المرأة لوحدك، أعوذ بالله، يحضر الشيطان، يقول لك طالع على الأقل، ابتدي في الكلام شوية، قل صبحكم الله بخير، يجي للرجل ويجي للمرأة. فالخلوة المكان الذي تحتمل فيه وقوع المعصية، هذا حرام. أما إذا كان الإنسان لا يحتمل، إذا كان لا يحتمل وقوع المعصية، فهذا الأولى تجنبه وليس من الحرام. فالخلوة، أو بعد عفوا أعزائي علماؤنا أيضا قالوا: وكذلك الخلوة بالغلام الأمرد أيضا الشاب الجميل الشاب الأمرد الخلوة به أو تغزير النظر إليه أيضا يوجب الفتنة ويؤدي إلى جريمة أعظم من الزنا وهي اللواط. فابتعد ولتتخذ صديقا لك من أترابك. ومن الأمور التي تؤدي إلى هذا الأمر النظر إلى الأفلام الخلاعية والمجلات الإباحية. نعم، واليوم الوسائل ما شاء الله كثرت، وسائل الحرام. نعم، والقنوات الفضائية كثرت، ها، ويمكن للوصول إليها والإنسان في قعر داره وتحت لحافه بواسطة الأجهزة الذكية والآيفونات وغيره، فضلا عن من يذهب إلى وين؟ إلى بلاد الغرب. ومن الأمور التي تؤدي من الأسباب تأخير قضية الزواج أو تعقيد أمور الزواج، بادروا وأسرعوا في تزويج أولادكم وبناتكم. نعم، زوجوا أولادكم. ومن سعادة المرء أن ابنته لا ترى الدم إلا في بيت زوجها، لا تعتذر بأنها تدرس. طبعا هذا كلام عام، كل ولي هو يشخص تكليفه تجاه ابنته، كلام عام إسلامي عام. نعم، نصيحتي أن تبادروا، نصيحتي للشباب أن يبادروا في الزواج. والإنسان إذا تزوج وهو صغير غير ما إذا تزوج عمره 45 سنة، متى يلد له الولد ومتى يربيه ومتى ومتى وهكذا. إذن وساء سبيلا، وهناك عقوبات شديدة على مرتكب الزنا دنيوية وأخروية، نستجير بالله. وأشد من الزنا اللواط، وتقطعون السبيل. يعني إن كان الزنا وساء سبيلا، اللواط شنو؟ يقطعون السبيل، لأن استبدال الذكران بالذكران بدل النساء يقطع النسل. ولهذا الإسلام شدد على اللواط. هناك في الزنا مراتب، أحيانا يقتل الزاني وأحيانا يجلد، أما اللواط عقوبته القاتل فقط، القتل، الفاعل والمفعول يقتلان إذا كان باختيارهما. وكيف يقتلان؟ إما بالسيف أو بالحرق أو يلقى من شاهق أو يجمع له الأمران، يلقى من شاهق ويحرق. لأنه يقول الإمام سلام الله عليه بعد لا يوجد مخرج لتحليل الذكر على الذكر، لا يوجد مخرج. ولهذا الله أهلك قرية كاملة، قوم لوط أهلكهم جميعا لأنهم ارتكبوا هذه الجريمة. نعم، فالعقوبة التي وضعها الله شديدة جدا 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 جدا. ومن العقوبات على اللواط أن الفاعل لا يجوز له أن يتزوج أخت المفعول، ولا ابنته ولا أمه، خلاص يروح يتزوج غير من بيت ثاني. الفاعل اللائط لا يتزوج أخت المفعول به. هذا نوع من أنواع العقوبات. طبعا في تفصيل عند السيد الخوي رحمه الله، عند السيد السستاني، أنا أقول المسألة بشكل عام العقوبات شديدة. كيف نحصن مجتمعنا من رذيلة اللواط؟ نعم أيضا أن ننشر الثقافة الإسلامية، أن نبتعد عن المثيرات، مثيرات معلومة، الأفلام الجنسية، إطلاق عنان الخيال، لا تقعد تتخيل في فراشك، التخيل في مراتبه الأولى تحت يدك تسيطر عليه، لكن إذا استغرقت في الخيال إلى أبعد هو يتحكم فيك ويجرك إلى الرذيلة. الخيال يحتاج إلى بحث، يمكن خاص يمكن نوفق له في ليلة جهاد النفس، ليلة العباس سلام الله عليه. شوف هذا البطل العظيم العباس من أروع الأمثلة التي حقيقة تضرب ها للشخص الذي جاهد نفسه سلام الله عليه. فإذن لا تطلق عنان الخيال بالتفكير، هكذا تفكر، هكذا عفوا تقبل، هكذا تضم، هكذا تفعل. إسا خيال يمر مر السحاب موشي، لكنه أن تستوقف الصور الخيالية وتتمعن فيها كثير، هذا المضر جدا جدا مضر. خب فابتعد، ابتعد عن الأفلام الخلاعية، ابتعد عن أصحاب السوء، عن المرء لا تسأل وسأل عن خليله، وراقبوا أولادكم واسألوهم عن أصحابهم. يا آباء يا أمهات، نعم اسألوا الولد واسألوا البنت، اسألوا الولد واسألوا البنت. إمامنا الصادق عليه السلام يقول بادروا أولادكم بالحديث. أنت افتح بلي، كون علاقة مع ابنك مع ابنتك في حدود معينة، تنفتح على الولد والبنت في حدود يعني مع حفظ الاحترام والهيبة للأب في حدود معينة. أما الهيبة أكثر من اللازم والولد يرجف من الأب، هذا غلط مو صحيح. كما أنه إزاحة كل الستر والحجب أيضا مو صحيح، ولكن لابد أن يكون لك طريق إلى نفسية وعقلية ولدك. نعم ورذيلة اللواط نستجير بالله في بلاد المسلمين موجودة، ومما يؤسف له رذيلة الزنا موجودة، مما يؤسف له أن هناك فنادق تبيح هذا الشيء. الحمد لله في بلادنا بلاد الحرمين خالية، ولهذا من نعم الله علينا. نعم فنسأل الله أن يحفظ هذه البلاد إن شاء الله. ولكن في غير هذه البلاد مثل هذه المعاصي مفتوحة، ولهذا الأمراض تنتشر، أمراض الإيدز، الأمراض النفسية، فقدان الإرادة، فقدان التوازن، الجفاف الروحي، فقدان العاطفة، ما شاء الله. لكن الوقت يأخذني الآن. نعم فابتعدوا، أبعدوا، ابتعدوا عن الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى وقوع رذيلة اللواط نستجير بالله. نعم وأتعبوا أنفسكم على مراقبة أولادكم ومجتمعكم ليكون مجتمعا طاهرا، لأنه بلي الأولاد الذين يمارسون هذه الرذيلة اللواط أو الزنا يكونون أولاد مجرمين، وهناك أرقام وإحصائيات مؤكدة أن الكثير من المجرمين الذين يمارسون السرقات والاعتداء على الآخرين، نعم حينما تدرس أحوالهم الشخصية تجد أنه شنو كان يمارس الزنا أو اللواط أو أنه ابن حرام. نعم نسأل الله أن يطهر مجتمعنا ويبعد أولادنا عن هذه الرذيلة إن شاء الله. ومن الأمور المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى الربا. الله أكبر. الربا على أقسام، عندنا ربا القرضي وربا المعاملة والمعدود. ربا القرض أقرضك 100 ريال بشرط أن تردها علي 110، هذا ربا القرض. أو ربا المعاملة فيما يكال ويوزن، أبيعك مثلا كيلو تمن رز بكيلو وزيادة من كذا رز، أو ذهب عتيق قديم بجديد ولكن مع الزيادة، هذا ربا المعاملي. أما المعدود، المعدود المعروف عند الشيعة، لا أريد أن أدخل في تفاصيل المسألة، أنه مو محرم. الإمام يسأل سلام الله عليه، يقول له أبيع شاة بشاتين، بيضة ببيضتين، رواية صحيحة السند، قال له صحيح، قال له ماكو مانع. أنا الآن عندي خردة 5 ريال، أبيعك أستبدلها بأكثر 6 ريال أو العكس، ماكو مانع، ذا معدود. الربا فيما يكال ويوزن أو ربا القرض، أما الربا في المعدود فالمعروف عندنا أنه غير محرم، ويوجد في القديم قائل بحرمة الربا حتى في المعدود. أما الحرمة فهي شديدة جدا جدا جدا، اعتبرت من الكبائر، الإقدام على المعاملة الربوية من الكبائر، وفي الحديث بأن درهما واحدا من الربا عقابه عند الله أشد من 36 زنية، أشد من الزنا. ثم قال الحديث والغيبة أشد من الربا، لأن عرض المسلم واحترام المسلم وحرمة المؤمن أشد، فإن كانت عندك حرمة الربا شديدة فلتعلم أن حرمة الغيبة أشد، فابتعد عن الغيبة وعن ذكر معايب الناس، وهذا فلان فيه وما فيه، وتلك المرأة فيها ما فيها، أو ليش صار الشيء الفلاني أو كذا، أو ليش صار خطوبة وصار فسخ، أو ليش صار طلاق، أو ليش فلان فصل من عمله، أو ليش ما يجي الماتم. عندك شجاعة، اللي فيه نقص انصحه شخصيا، أما أن تذكر عيوبه من ورائه هذا حرام. إذن حرمة الربا شديدة جدا. خب، في هذه الآونة الآن ما شاء الله تطرح أو مطروحة مساهمات، ويمكن الأسئلة التي وردتني أكثر من 1000 سؤال، هل يجوز أم لا يجوز؟ أخواني أنا لا أتدخل في الموضوع الخارجي، شبه الموضوعية الخارجية أنا ما أتدخل فيها، أنا تكليفي أبين الحكم الشرعي. السيد الخوي رحمه الله يقول إذا كنت تعلم أن هذا البنك ربوي وتشتري سهما منه حلال، ولكن إذا أبقيت السهم فترة زمنية وأنت تعلم أنه ستجرى المعاملة الربوية على سهمك حرام، الإبقاء حرام وليس الشراء حرام. السيد السيستاني الله يحفظه نفس الشيء يقول، ولكن يضيف أنه إن كان بإمكانك أن تخاطب الجهة المسؤولة بأني أشتري وأعطيكم المال، ولا وبعد أن أشتري تكون لي حصة مشاعة، ولا أسمح للبنك أن يجري المعاملة الربوية على حصتي المشاعة، إن كان بإمكانك أن تشترط، إن كنت يا مواطن لست ممنوعا من أن تشترط، أما إذا كنت ممنوعا من أن تشترط فلا مجال لكلامك بأني لا أجيز لكم، لأنك ممنوع من الاشتراط. إذا لم تكن ممنوعا من الاشتراط وأمكنك أن توصل صوتك لذوي القرار يحل. والنقطة الأخرى، يمكن هذا تنفعكم، زين، لو كنت تعلم أن بنك أليف يتعاطى الربا جزما، وبنك جيم لا يتعاطى الربا جزما، جيم يصح أن تشتري أسهمه وألف نعم لا يجوز إذا اشتريت أن تبقي الأسهم مدة تعلم أنه ستجرى عليه المعاملة الربوية. بقينا في بنك با، با لا ندري، نشك هل يشتمل على معاملات ربوية أو لا يشتمل. حصل عندنا شك، من أين منشأ هذا الشك؟ منشأ هذا الشك موظفون يقولون، هو يقول أنا حصل عندي شك. إذا حصل عند الإنسان شك في البنك با لا أعلم أنه مشتمل على الربا أم لا، يجوز شراء أسهمه في صورة الشك. هذا كل ما عندي قلته على المنبر. تطبيق والفحص عليك أنت في الخارج، تريد أن تشتري سهما من بنك فيه الربا جزما أو ليس فيه جزما أو مشكوك، المشكوك يجوز والخالي من الربا يجوز والمشتمل على الربا فيه التفصيل السابق. ومن عصى في حرمة الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. المعاملة الربوية المولى شدد عليها، قال من يعاندني، لأن دول انكسر اقتصادها عن طريق شنو؟ ها؟ لا تزال اقترضت من الدول الكبرى والفوائد كثيرة، ها؟ وسياسة، ها؟ لا تزال تلك الدول الفقيرة طول عمرها تؤدي شنو؟ فقط الفوائد، ليس مو من أصل القرض. فالربا بلي، فأذنوا بحرب، إن لم تتوبوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعوذ بالله من الربا، أشد من الزنا والغيبة، أشد منه. خب، غفر الله لنا ولكم. المسألة الأخيرة أو النقطة الأخيرة، ومن بعض العقوبات ما أنزله الله على قتلة الحسين سلام الله عليه. أنا استغربت، إحنا عدنا في البحار روايات كثيرة أن الله عذب قتلة الحسين في الدنيا قبل الآخرة، لكن استغربت اليوم أقرأ في الصواعق المحرقة لابن حجر، النسخة اللي عندي طبعها جديدة مو طبعة قديمة، ينقل ابن حجر في الصواعق المحرقة نعم عن السدي، يقول بأنه وعن الزهري بأنه جميع قتلة الحسين ها ما لاقوا خير بعد الحسين، أصيبوا إما بعمى أو بنوع من أنواع العذاب. السدي يقول أنا حضرت عند شخص ونقلت له هذا الحديث، كنت ضيفا عند فلان لعنه الله، فقال المضيف لا هذا مو صحيح، لأن هو يتكلم عن نفس المضيف، يقول عن نفسه أنه حضر قتل الحسين وإلى الآن ما أصيب بشيء. يقول السدي أنا سكت وأنا ضيف، لكن يقول ما هي إلا ثواني أو دقائق معدودة. قام اللعين، انطفأ السراج، فقام اللعين ليشعل السراج فتعلقت به الشمعة، عجيب، حاول أن يطفئها كبرت النار، كبرت كبرت إلى أن احترق وصار فحمة وأنا أرى.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
علماؤنا يقولون إذن ينبغي أن تبتعد المجتمعات عن الرذيلة، عن الزنا، عن اللواط، البنات عفوا عن المساحقة، لأن اللواط ذكر بذكر، المساحقة أنثى بأنثى، كلها محرمة وعليها عقوبات شديدة من المولى تبارك وتعالى. ولأن نتاج هذه الجرائم أولاد مجرمون، نعم، وإذا ترسخت فيهم الجريمة قتلوا الأنبياء وأولاد الأنبياء. كثير ممن أقدم على قتل الحسين، نعم، أو أمهاتهم غير طاهرة. نعم، لا نريد أن نفصل ونقول، لا نريد أن نذكر أسماء، لكن الكثير من أولاد الحرام، لأنه لكيف يقدم على قتل الحسين. نعم، الحسين يعني في الطرف الآخر، الحسين وأمير المؤمنين والحسن وأهل بيت النبوة في أعلى درجات شنو؟ الطهارة، أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب والأرحام لم تدنسك الجاهلية. الله أكبر. ولهذا نحن اعتقادنا في آباء الأئمة كآباء النبي، سيدنا ومولانا وشفيعنا المعظم أبو طالب سلام الله عليه من سادات المسلمين، نعم أبو أمير المؤمنين، وكما قال أمير المؤمنين: أبي أبو طالب له نور يوم القيامة يعلو على جميع الأنوار ما عدا الأنبياء والخمسة. اللهم صل ومن أشعاره: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب. ومن وصايا أمير المؤمنين: علموا أولادكم شعر أبي طالب. التفتوا إلى هذه الملاحظة: علم أولادك شعر أبي طالب. هذا ما عليه إجماع الشيعة قاطبة تبعا لإجماع الأئمة المعصومين سلام الله عليهم. نعم، من هنا نأتي إلى المقطع الأخير. إذن هؤلاء المجرمون وهم الشجرة الملعونة في القرآن، نص على ذلك الطبري وغيره. قال لا، يقول الطبري: ما اختلفت كلمة اثنين من أن المراد من الشجرة الملعونة هي شجرة بني أمية. ضايق الحسين سلام الله عليه وأخرجوه من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تتبعوه حين وصل إلى مكة وضايقوه حتى دز يزيد 30 شيطانا، قال: اقتلوا الحسين ولو رأيتموه متعلقا بأستار الكعبة. عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة. فعزم الإمام الحسين على الخروج من أرض مكة المكرمة. يا الله، ذهب إلى الكعبة يودعها. أريدك ترى للحسين، الليلة عندي تلبيتان: لبيك يا الله مع الحسين حينما لبى نداء ربه، وبعدين حينما استنصرنا الحسين فليرحل معنا نقول لبيك يا حسين. عظم الله أجري وأجوركم. أسند الحسين ظهره إلى الكعبة وقال: بسم الله وبالله وما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد رسوله وآله. خط الموت على ولد آدم، مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا لاقي كأني بأوصالي. الله أكبر. شيعي، أي أريد بكاء الليلة خاص، لأن البارحة قرينا مصرع الحسين على لسان منه، ضمني على لسان رسول الله: ستذوق الموت ظلما وكأني بلئيم الأصل شمرا. البارحة رسول الله هو اللي قرا لنا المصرع، الليلة منه بيقراه؟ بيقراه الحسين. الله أكبر. قال: كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا، فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ
الرسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس، تقر بهم عينه وينجز بهم وعده. ألا ألا استعد استعد لقول لبيك. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. يا الله عظم الله أجوركم. وأما الحسين طاف حول الكعبة ولسان حاله لبيك يا الله. أنت مع الحسين، مع الحسين. لبيك يا الله، لبيك يا الله. الحسين بيشرح لنا المصرع ويقول يا ربي أنا الحسين ودينك أريده عالي. يقول وياي يا ربي أنا الحسين ودينك أريده عالي. قول يا ربي أنا ودينك يا يا ربي لاجل هذا الدين خذ كل ثمين وغالي. يا ربي ودينك أريده غالي لجلك إلهي ومولاي ناذر أنا كل عمري ولو يحرموني من الماي بصبر وأفوض أمري وخلي الشمر في مرضاك يجلس ويقطع نحري. يا ربي أنا الحسين ودينك أريده عالي. كرر يا ربي أنا الحسين ودينك أريده عالي. يا ربي أنا الحسين ودينك أريده عالي لجلك إلهي ومولاي ناذر أنا كل عمري ولو يحرموني من الماي بصبر وأفوض أمري وخلي الشمر في مرضاك يجلس ويقطع نحري. يا ربي أنا الحسين ودينك أريده عالي. يا ربي أنا الحسين ودينك أريده عالي. يا رب قاصد أنا ألقاك في العاشر من محرم. يا ربي قاصد ألقاك في العاشر من محرم وصدري ليشم المختار، وصدري ليشم المختار بالأعواج يمهشم. وحسين أضرب على صدرك. يا ربي قاصد ألقاك، يا ربي قاصد ألقاك في العاشر من محرم وصدري ليشم المختار بالأعواج يمهشم. وفي محبتك يا جبار، وفي محبتك يا جبار خلها تضيع عيالي. وفي محبتك يا جبار خلها تضيع. عظم الله أجوركم وادعى الكعبة. يا الله وأركب النساء. عجيب بقيت الحوراء زينب. دخل الشباب، شباب بني هاشم. يقول هذا الراوي وكلما دخل الشباب دخل الشباب يا رافعا رأسه ولكنه يخرج ودموعه تجري. ليش تجري؟ يقول عمتي زينب ما أرادتني، حتى جاء الحسين أختاه يا زينب نريد أن نرحل إلى كربلاء كما وعدني جدي وأبي هناك الشهادة هناك السابي. فقالت صحيح يا أبا عبد الله وأنا راضية ولكن أريد لي كفيلا خاصا. فخرج الحسين وهو يقول يا قمر بني هاشم قم لأختك زينب يوم الذي راعي الشيا أنوى يشد الراحلة جاب المحامل للحرام كل فارد وجه حديلة طب لعد زينب مبتسم عباس راعي المرجلة قال لها يا ظنوة علي قومي نروح طلعان وعباس حدي والزلم ضج لاهلة كل ساعة عباس ونزال محمل الحري صد للحسين وناشدة شنهي نزلتك بالفلا قال لا يا خويا نزلتي تدري بختنا مدللة قال لا يا خويا نزلتي تدري بختنا مدللة. عظم الله أجوركم. ويلتقي به عبد الله بن جعفر إلى أين يا أبا عبد الله؟ قال لأحج في بلد غير هذه البلد يا الله حجي ما هو في الحج حجي يوم عاش عندي وادي وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر اضرب بيتين وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشر الظهر تنقضي كل هالمناسك يوم عاشر الظهر أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمر وإماما أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدر الشمر لا من رأيت الكون متغير بحمره لا من رأيت هذا آخر بيت لا من رأيت الكون متغير بحمره قول العزيز حسين حز الشمر